تنبيه: هذه الحلقة تحوي شهادات لاعتداءات جنسية. إذا أحسست بالضيق أو الانزعاج، لا تنسى الأولوية لصحتك النفسية.
قررت قلت أحسن أترك فرنسا للسيكوريتي تبعي، يعني السيفتي تبعي. تركت فرنسا، جيت على أمريكا لأول 9 سنين 10 سنين ما عطيت تليفوني أو أدريس تبعي لحدا من لعائلتي لأصحابي، بس شخص واحد صديق كان معه نمر تليفوني.
هذه سيليست تهرب بعيداً عن موطنها بحثاً عن الأمان الذي فقدته في طفولتها.
كل الأساتذة شافوا، كل الأساتذة لاحظوا، لأنه كانوا أساتذتي، الإدارة لاحظت، بس ما حدا كان عم يعرف لي. أكيد ما عم تدرسي، أو مثل ما حدا قال لي مرة خلصوا زيتاتك، كنت ذكية لحد عمر 14 وبعدين خلص خلصوا زيتاتك.
وهذه ماريلان وحدها تعرف سبب تراجعها الدراسي وتخشى أن تصارح عائلتها. سيليست وميريلان لم تلتقيا سابقا، لكن لحظة واحدة ستجمعهما في المستقبل في قاعة محكمة فرنسية بعد أن هربتا من لبنان ومن ماضيهما ل35 عاما. في بودكاست فصول نتعرف على حكاية سيليست عقيقي وميريلان غانم. أعدت هذه الحلقة كنان الشريف، وأنا أحمد خير الدين. مع النروي فصول الحكاية. اعتمدت هذه الحلقة على وثائقي قصير من إنتاج موقع ارفع صوتك. يمكنكم مشاهدة نسخة مصورة من البودكاست على ارفعصوتك.com.
كنت حب حط أجواء حلوة بالصف، يعني كنت حب ضحك الرفقات حوالي.
الحياة هادئة في قرية سيليست زو إمكايل في جبل لبنان، حيث تقضي وقتا ممتعا مع صديقات المدرسة، تستمتع بمشاركة الموسيقى وحديث المراهقة. في كل يوم تساعد سيليست والدتها في إعداد طعام الغداء، تراقبها أثناء الطبخ لتتأكد أن الطعام خال من الملح. صحة والدي سيليست ليست بخير، يمنعه الطبيب من تناول الملح، لكن والدها لا يمتنع، وهذا ما يسبب العراك مع سيليست على المائدة كل يوم وهي تحاول إخفاء علبة الملح عنه. على بعد 14 كيلومترا من قرية سيليست تعيش ميريلان غانم طفولة تملأها المحبة.
عشت طفولتي مع ستي وجدي وعمومتي وعماتي، كنا كتار بالبيت. طفولتي كانت كتير حلوة، كانت عائلة كتير حاضنة، عائلة كتير محبة، عائلة كتير كريمة، عائلة كتير متفهمة.
ميريلان في منزل جدها، انفصل والداها في سن مبكرة من طفولتها. طلاق والديها يسبب لها ألماً نفسياً.
انفصلوا أهلي عن بعضهم، كان عمري 3 سنين. راحوا أهلي وأخذوني معهم على أفريقيا، على سنتر أفريكا. ما كانوا قادرين يكفوا بالعلاقة، فبالنسبة لألي هيدا كان جرح كتير قوي.
في قرية زو إمكايل عائلة سيليست تعيش أزمة أخرى ربما تكون أشد. تفقد سيليست والدها وهي لم تكمل بعد عامها 14. تدخل سيليست في اكتئاب حاد، تقول إنها شعرت بالذنب، تحمل نفسها مسؤولية وفاة والدها. تتذكر صورة غضبها منه ليلة البارحة عندما طلب والدها الملح، وتلوم نفسها على ما قالته.
وأنا كتير خايفة أنه مرحوم بي يموت، أخذت الملح منه قلت له بابا ما فيك تأكل ملح، إذا بتأكل ملح بتموت، بدك تموت موت وخلصنا. هيدي آخر شيء قلت له إياها لبي، هيدي آخر مرة بتشوفها لبي.
لوم النفس يؤرق ميريلان أيضا، تقنع نفسها أنها كانت السبب وراء طلاق والديها.
ما كانوا قادرين يكفوا بالعلاقة، فبالنسبة لألي هيدا كان جرح كتير قوي، نمي عندي الشعور بالذنب.
في سن 14 تذهب ميريلان في رحلة مدرسية إلى الكنيسة المارونية في منطقة جبل لبنان بمناسبة أعياد الميلاد. تزور هي ورفاقها في المدرسة الكاهن الجديد منصور لبكي حتى يتسنى للطالبات التعرف على الكاهن الأهم في الكنيسة.
منصور لبكي كان بحد ذاته بالنسبة لأذهاننا نحن الأطفال، وبالنسبة كمان للرهبات للإخوارنا الجداد، كان هو مش بس جزء من الكنيسة المارونية، بالنسبة لنا كان هو الكنيسة المارونية.
يستقبل الكاهن منصور لبكي ضيفاته من طالبات المدرسة، يضع كرسي الاعتراف على المذبح، يزيل الستار العازل بين الكاهن وصاحب الاعتراف. طريقة جديدة على الكنيسة المارونية، ربما كانت هذه أحد الأسباب التي جعلته مختلفا عن البقية.
هيدا الشيء كمان بالنسبة لألنا كان شيء كتير جديد، لأنه عادة كنا نعترف وراء البردية. صرت تشوف أصحابي عم بيطلعوا على المذبح، وما كنت بدي أكون غريبة بوقتها عن أصحابي الموجودين، فقمت كمان بدوري طلعت على المذبح وجربت أني أعترف.
تجلس ميرلان على كرسي الاعتراف، تنظر إلى عيني الكاهن، لا تعلم ماذا تقول. يطمئنها منصور بإماءة من عينيه. هذه الطمأنينة التي شعرت بها ساعدتها في أن تفصح عن الذنب الذي تحمله منذ سنوات.
وبلا ما حس وبلا ما أعرف وبلا إدراك خبرت نقطة ضعفي. نقطة ضعفي كانت أنه مع طفولتي الكتير حلوة والكتير مرحة والكتير محاطة بالمحبة، صار في جرح بحياتي أنا وصغيرة. انفصلوا أهلي عن بعضهم كان عمري 3 سنين.
بعد الاعتراف يدور الحديث بين الكاهن وميريلان، تخبره أنها تعيش مع جدتها منذ طفولتها وتجتمع بوالديها أيام العطل فقط. ترى ميريلان نظرة تعاطف من الكاهن، يخبرها كم هي ذكية ومتميزة، ولذلك سيزورها قريبا في بيت جدها للتعرف على أهلها. أما سيلاست عقيقي فلم تكن بحاجة لزيارة الكنيسة ولا للجلوس على كرسي الاعتراف للتعرف على الكاهن الجديد. منصور لبكي هو خالها، وعلى علم بوضع سيلاست السيء بعد وفاة والدها.
شعور الذنب هل كان عندي إيه بعمر 13 سنة كان رهيب.
هذا الذنب الذي تشعر به دفعها للاعتراف لخالها الكاهن منصور لبكي، ليس في الكنيسة ولكن في غرفة والديها. الكاهن منصور لبكي اسم تكرر في حياة سيلاست وميريلان. في السبعينيات داع صيت الكاهن منصور لبكي في الكنيسة المارونية في لبنان، اعتبره المارونيون مجددا مسيحيا، لحن تراتيل حديثة للكنيسة وأسس دورا لرعاية الأيتام، كان يشارك الناس أفراحهم وأحزانهم ويلقى الترحاب في أي بيت من بيوت الطائفة.
أنه من أنا وصغيرة كل العالم يقولوا لي نيالك لأنه خالك منصور لبكي، وأنا وقتها ما كنت أقدر أقول شيء.
لكن سيلاست لا تعتبر أنها محظوظة لأن منصور يكون خالها، ترى أنه يتدخل كثيرا في حياتها.
كمان كان ياخد دور أهم بكتير، أنه كل شيء لازم يرجع له، كل شيء لازم يتخصص فيه هو.
لا تشعر سيلاست بأي تحسن بعد الاعتراف. كلمات منصور تزيد من شعورها بالذنب، لكن منصور لم يكتفي بذلك، ذهب إلى والدتها وأخبرها أن سيلاست صعبة المراس.
عمل كل شيء يخلق خلاف كبير ويعزلني. وهو مثل حاله أنا الحل الوحيد. خلق مشكلة صعبة، علاقة صعبة بيني وبين والدتي. يعني حتى عمل سيناريو أنه أنا حلك الوحيد، أنا هل بفهمك، ويقول لي الله كيف فيك تتحمليها لأمك؟ ما بعرف كيف فيك تتحمليها لأمك، يعني أمك مشكلة كبيرة.
منصور يطمئن أخته، سيساعدها في التعامل مع ابنتها، ولم ينسى التأكيد على سيلاست بأنها تستطيع الوثوق به. اجتمع منصور بسيلاست في غرفة والديها، يقول لها إنه يريد أن يتحدث معها عن علاقتها بوالدتها، لكن السبب الحقيقي لهذه الدعوة كان كابوسا.
بيتمدد على التخت وبيفتح بيفتح القميص وبيفتح البنطلون، ومن هونيك صارت جبرني جبرت يعني صار الاغتصاب وقتها. وبعدني متذكرة كتير كتير منيح، قد ما كنت مصدومة وخايفة، لا ما كان يطلع من تمي، بس طلعت لا بالفرنساوي براسي، والصرخة طلعت براسي، نون صرخة طلعت براسي وانفجرت براسي، بس ما كانت تطلع من تمي. وبعدين يجبرني بوسه على يلي يبوسني على تمي ويلي فتحت تميك.
يخرج لبكي من الغرفة بعد اغتصاب سيلاست ويتظاهر بأن شيئا لم يحدث. تخاف سيلاست، لا تخبر والدتها بما حدث، خاصة بعد المشكلة التي افتعلها منصور بينهما.
تخبر حدا، إن كان عائلتي إن كان المجتمع، حدا بلبنان كانت مستحيل. أولاً هو منصور لبكي وأنا سيلاست عيني، هو معروف كتير والعالم ألهينه. ثانياً الحرب بلشت بلبنان، وبلشت الحرب 75، كنت قلت بحالي المسيحية بوضع كتير صعب، إذا أنا بدي أقول شيء يعني المسيحية رح يهجموني.
سمعة الكاهن منصور لبكي ونفوذه القوي داخل لبنان منعها من أن تبوح باغتصابه لها، تعلم يقيناً أن له القدرة على تشويه سمعتها ونقلها إلى مصح دير الصليب للأمراض العقلية.
يعني لو أنا قلت شيء بتليفون واحد كان قال لهم سيلاست مجنونة لازم تكون يعني محبوسة بدير الصليب، يعني بسهولة كتير واضحة كانت صار لسه، كنت ضليتني كل حياتي بدير الصليب.
ما تعرضت له سيلاست ستتعرض له أيضا ماريلان. منصور لم ينس وعده لماريلان بزيارتها في منزل جديها. تقول ماريلان عندما أخبرت أفراد العائلة أنه سيزورها في المنزل ضحكوا وظنوا أنها تبالغ. يقرع لبكي جرس الباب بدون موعد مسبق، يعلم جيدا أن سمعته الدينية وأعماله الخيرية تجعلانه مرحبا به في منازل الطائفة كلها.
وكأنه كانت زيارته هي زيارة يسوع المسيح، دقايق كتير قليلة قدر يوصل لقلوب ستة وجدة وعمومتي وعماتي بدقايق كتير قليلة.
بعد ساعات من الزيارة التي سعد بها أهل ماريلان يغادر لبكي المنزل. تودعه ماريلان ذات 14 عاما، ينتهز الفرصة ويقبل شفتيها. تخجل ماريلان وتعتقد أن ذلك حدث عن طريق الخطأ، لكن مكالمة مسائية من الكاهن أكدت لها أنه كان متعمدا فعل ذلك.
أول مرة اتصل فيها أنا على التليفون دغري اعتذرت عن المالادريس تبعيتي لأنه برمت بطريقة غلط، بجاوبني وبيقول لي أنا عملتها قصد، ما في شيء صار غلط.
يكرر منصور لبكي الزيارة لمنزل ماريلان، يقنع جدتها أن ماريلان تمر بمشاكل نفسية وأنه يستطيع أن يساعدها. بدون تردد ترحب الجدة بالفكرة وتقنع ماريلان بضرورة التعاون مع الكاهن وأن لديها الحرية في الحديث معه عن مشاكلها. يدخل منصور الغرفة، ينفرد بماريلان ويحاول التقرب منها، يحدثها عن أهمية دور الأب في حياتها.
صار عم بيحضر الطريق بمفهومه وبمعرفته، أنا بدي يكون بي لإليك وما تفكر أنه رح يصير شيء بيناتنا.
ماريلان تشعر بدوار لا تعلم ما الذي يحدث.
من تاني لقاء بعد تقريبا ساعة من غسيل دماغ ونوم مغناطيسي، وأنا هون ما عرفت شو صار وما عرفت كيف صار وما عرفت كيف وصلت لأني لبي بالقوة الشيء اللي منصور لبكي طلبه مني. وهون أول مرة بيجبرني منصور لبكي بدي سميها خدمة جنسية لإله.
تقول ماريلان بعد هذه الحادثة تكرر إجبار منصور لها على ممارسة الجنس معه عند كل لقاء.
كل يوم عشية بكي. عشتها أنه بالمدرسة كل الأساتذة شافوا، كل الأساتذة لاحظوا، بس ما حدا كان عم يعرف ليه. وبوقتها ما كان في الثقافة الواحد يسأل شو عم بيصير معك، إلا أنه أكيد ما عم تدرسي، أو مثل ما حدا قال لي مرة خلصوا زيتاتك، كنت ذكية لحد عمر 14 وبعدين خلص خلصوا زيتاتك.
تخشى ميريلان أن تخبر جدتها بأن منصور يعتصبها، تعلم أن جدتها وأعمامها سيصدقونها، لكنها تخاف، لا تريد أن يتعرض أي أحد منهم للخطر. نفوذ منصور لبكي أقوى منهم جميعا.
أنا اللي كنت خايفة منه أنه بوقتها عمومتي يقرروا بهيداك الوقت وبهيديك العقلية ياخدوا طارهم بإيدهم، لأنه هيك كان التفكير، ويعملوا شي عملي فيه يكونوا يدفعوا تمنى بعدين كل حياتهم. هيدا اللي كان أنا خوفي، لهيدا السبب ما حكيت.
لا يتوقف منصور عن إجبار سيلاست وميريلان على ممارسة الجنس معه حتى تبلغ 18. في أحد الأيام يقرر منصور افتتاح ميتم في فرنسا. هذا الغياب الطويل يسهل على سيلاست وميريلان مغادرة لبنان. سيلاست تختار دراسة التمريض في فرنسا، تحرص على أن تعيش في مدينة بعيدة عن مكان تواجد منصور لبكي. اختارت تولوز جنوب غرب فرنسا. بعد فترة من العيش في فرنسا تشعر سيلاست أنها أقوى، تستطيع الآن أن تخبر أحدهم عن اغتصاب منصور لبكي لها. تعتقد سيلاست أن أخاها الذي يعيش في باريس هو الأقرب لها كي تخبره. تتصل به، تبوح له بالسر الذي كتمته طوال هذه السنوات. حدث ما توقعته سيلاست، أخوها لا يصدقها. في هذه اللحظات تشعر سيلاست أنها في خطر. منصور يعرف أنها بدأت تتحدث عن اغتصابه لها. عليها أن تغير مكانها وأن تغادر فرنسا إلى مكان لا يعرفه أحد.
أنا وقتها بما أنه عرفت أنه منصور لبكي عرف أنه أنا بلشت أحكي، سو وقتها قالوا للفرنسوية حواليه أنا عندي بنت أخت اسمها سيلاست مجنونة، إذا اتصلت سكروا بوجه. وصار يقول حواليه أنه بنت أختي سيلاست مجنونة.
تغادر على عجل إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة وتخفي عنوانها ورقم اتصالها عن الجميع.
قررت قلت أحسن أترك فرنسا للسيكوريتي تبعي، يعني السيفتي تبعي، يعني تركت فرنسا جيت على أمريكا لأول 9 سنين 10 سنين ما عطيت تليفوني أو أدريس تبعي لحدا من لا عائلتي لا أصحابي، بس شخص واحد صديق كان معه نمر تليفوني وقلت له إذا الماما اتصلت فيك وبدأ نمر التليفون ما تعطيها، لأنه كنت عارفة إذا حدا من العائلة معه نمر التليفوني رح يعطوها لخالي منصور.
كذلك ميريلان قررت مغادرة لبنان، اختارت إيطاليا، تحاول نسيان الماضي وتبدأ حياة جديدة. أمامها الآن رحلة طويلة لمعالجة نفسها من جريمة الاغتصاب، رحلة ستستغرق 10 سنوات.
يلي صار مع منصور لبكي المجرم المتحرش الجنسي جبرني بمحل من المحلات أني أشتغل على حالي بطريقة كتير عميقة، وكفي الشغل على حالي. حياتنا الداخلية مثل الأرض ما فينا نتركها، بدنا نضلنا نشتغل فيها، بدنا نضلنا نسقيها، بدنا نضلنا نتعرف عليها. فهيدا الشيء علمني ودفعني أني أشتغل كتير على حالي.
تعيش كل من سيلاست وميريلان في بلدين مختلفين يجمعهما الألم والرغبة في تحقيق العدالة. تعلمان أن ما تريدانه مستحيل، لكن في عام 2011 تبدأ الكنيسة في روما التحقيق في قضايا تحرش جنسي واعتصاب في الكنائس. يضج الإعلام بالحدث، تسمع ميريلان بالخبر، تقفز أمام شاشة الكمبيوتر، تتصفح الإنترنت، تتمنى أن يكون الخبر حقيقة.
أنا بلشت هيك بطريقة حشرية بلا ما يكون في براسي ولا فكرة، إنه عملت جوجلينج لمنصور لبكي.
تجد اسم منصور لبكي ضمن المتهمين مع أرقام كبيرة للضحايا. اسم منصور لبكي موجود ضمن لائحة تضم 400 اسم لكهنة متهمين بالتحرش والاغتصاب. وجدت ميريلان إحدى المدونات الخاصة بالقضية تتحدث عن 3 من ضحايا منصور اللواتي سيدلين بشهادتهن أمام القضاء. ليست الكنيسة في روما فقط، القضاء الفرنسي أيضا يفتح تحقيقا. تتواصل ميريلان مع كاتب المدونة، تخبره بأنها ضحية لبكي، يطلب منها كتابة شهادتها وإرسالها.
24 ساعة نون ستوب كتبت كل شيء صار معي، عملت إلابوراسيون لكل شيء أنا عشته وبعدت المكتوب.
مرت عدة أسابيع على إرسال ميريلان لشهادتها. صباح أحد الأيام يصلها بريد، رسالة من الشرطة الفرنسية تستدعيها إلى المحكمة للإدلاء بشهادتها.
بعد تقريبا جمعة بيبعتوا وراي بالجندرمري، وأنا كنت عارفة إنه مر علي الزمن، صار تقادم، كنت عارفة إنه ما رح استفيد شيء أنا كشخص إني روح وإشهد للحقيقة ضد المتحرش والمجرم الجنسي منصور لبكي. أنا كتير تفاجأت من عدد الضحايا.
لم تحظى سيلاست بالأمل في العدالة بعد. تجلس في شقتها الصغيرة في لوس أنجلوس، تقرأ خبر التحقيقات في الفاتيكان والقضاء الفرنسي، تعيد قراءة الخبر مرة أخرى، تتأكد من الاسم أكثر من مرة. على الفور تراسل سيلاست الشرطة الفرنسية، تكتب شهادتها دون خوف.
خالي اتضح أنه عم يغتصب اليتيمة بميتم اللي هو أسسه بكون بفرنسا.
في محكمة كان الفرنسية بعد 35 عاماً مرت على الاغتصاب، تتعرف سيلاست عقيقي وميريلان غانم على بعضهما للمرة الأولى. بينما يستمر القضاء الفرنسي في تحقيقاته، يصدر الفاتيكان حكمه على منصور لبكي عام 2012 ويعزله بتهمة الاغتصاب.
وقتها لما تنحكم من الفاتيكان قلت بحالي مين كان بقول أنه منصور لبكي رح ينحكم؟
بعد أن عزله الفاتيكان من الحياة الدينية، استمرت تحقيقات القضاء الفرنسي حول جرائم منصور لبكي حتى العام 2021. صدر الحكم في شهر نوفمبر من العام ذاته بحبسه 15 عاماً. 40 فتاة فرنسية وقعن ضحية لمنصور. تتساءل ميريلان ماذا عن الفتيات اللبنانيات؟
لأنه من بعد ما شفت الضحايا بفرنسا فكرت قديش في ضحايا لبنانية ما حدا عم بيعبر عن صوتهم.
التحقيق في القضاء الفرنسي يستمر لسنوات، كل يوم يمر يزيد من قلق سيلاست. أكبر مخاوفها كان أن يموت منصور قبل صدور الحكم القضائي بحقه.
كنت عم صلي تما يموت منصور لبكي قبل ما يطلع الحكم، لأنه لو مات قبل ما طلع الحكم كان قدسوه، يعني مؤيديه كانوا عملوا له قديس.
في أوروبا تحققت العدالة، ولكن في لبنان لم يأخذ القانون مجراه بعد.
لأنه لبنان ودولته وكنيسته المارونية منن أهل تيتقبلوا ويستمعوا لوجع الضحايا.
الحكم على منصور حدث بعد أن بلغت كل من ميريلان وسيلاست 50 من العمر. هذه التجربة المؤلمة جعلت منهما سنداً لضحايا الاغتصاب الجنسي لأتباع الكنيسة. صورة الكاهن لبكي ناصعة البياض خلفت ألماً لا يمحى لسيلاست وميريلان، ولكن أملاً جديداً بدأنا يعشنه. قصتهن رفعت وعي الأهالي والحكومات تجاه ما يحدث في الكثير من الكنائس في وقت بدأ فيه الفاتيكان في سن قوانين تمنع التستر على أي جريمة اغتصاب. هذه تحيات أحمد خير الدين، ومن الإعداد كنان الشريف، مع النروي فصول الحكاية. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة.com.